الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه نزهة النظر في شرح نخبة الفكر، قال: ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، والانحصار على هذه الثلاثة الأقسام. قال: لأن الراوي إما أن تعرف عدالته بأن يعدل من قبل أهل الشأن في ذلك، أو يعرف فسقه بأن يجرح، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك فيكون مجهولا. فإما أن يكون قد عدل، وإما أن يكون قد جرح، وإما ألا يذكر فيه جرح ولا تعديل فيكون في عداد المجهولين. قال: ومن أهم ذلك بعد الإطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله، يعني قد يرد حديثه في بعض الأحوال. كان يقال مثلا فلان روايته عن فلان ضعيفة، ليس معنى هذا أنه ضعيف بالكلية، لا، إذا روى عن غيره قبلت روايته، إذن يكون ضعفه في بعض الأحوال. أو يقال مثلا فلان إذا روى عن الشاميين فروايته ضعيفة، وإذا روى عن غيرهم فهي صحيحة، إذن يكون في روايته تفصيل. وأحيانا قد يضعف بالكلية، يقال فلان ضعيف فلا يقبل حديثه مطلقا. قال: وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى، يعني أسباب الجرح تقدم في أول الكتاب. قال: وحصرناها في عشرة وتقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة على في اصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب، وأسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، ويختلف باختلاف تفاوت المبالغة أو ألفاظ المبالغة. وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، إذا قيل فلان أكذب الناس أو من أكذب الناس، هذا من أشد الجرح، معنى أنه أشد الناس كذبا. وكذا قولهم: إليه المنتهى في الوضع، وهو أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، يعني من العبارات كمنبع الكذب ومعدن الكذب ونحو ذلك، فهذا من أشد الجرح. قال: ثم دجال أو وضاع أو كذاب، على وزن فعال، دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها، يعني في الدرجة هي أنزل من التي قبلها من قولهم أكذب الناس إلى آخره، فتأتي في الدرجة التي بعدها دجال كذاب وضاع. وصيغ المبالغة تدل على الإكثار من هذا الشيء، لما يقال فلان كذاب يعني كثير الكذب، وإذا قيل فلان كذب ليس ككذاب، كذب ما تدل على المبالغة والكثرة، تدل على وقوع الكذب، لكن كذاب معنى أن الكذب قد تكرر منه وكثر. قال: وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال، يعني أدنى كلام، هذا يعني أقل الجرح، فلان لين سيء الحفظ ضعيف، لأن هذه الألفاظ وإن ردت حديث الراوي لكنه يقبل في الشواهد والمتابعات كما سيأتي، بخلاف الكذاب والوضاع و أمثال هذه الألفاظ في الجرح، فإن صاحبها لا يقبل حديثه مطلقا حتى في الشواهد المتابعة، أن الضعف شديد. قال: وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب، مراتب لا تخفى. فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. نعم، قولهم متروك يعني ترك الناس حديثه، هذا جرح شديد ما يقبل حديث هذا الراوي في الشواهد. أو ساقط أو فاحش الغلط، يعني أن غلطه فاحش وكبير. وهكذا منكر الحديث، يعني أنه يخالف الثقات ويتفرد ببعض الألفاظ والروايات، فهذا الضعف شديد. فهو أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال، هذا جرح خفيف يقبل يعني حديثه في الشواهد. قال: ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل. أو أرفعها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصلح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس أو إليه المنتهى في التثبت. إليه المنتهى في التثبت يعني في الرواية عنده يقظة، وكذلك احتياط في تتبع الروايات وأخذ الصحيح منها. قال: ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة ثقة أو ثبت ثبت. ولو قيل ثقة هذا أيضا من ألفاظ التعديل وهي كافية في تعديل الراوي، لكن إذا قيل فيه ثقة ثقة هذه زيادة، زيادة في التعديل. ومن قيل فيه ذلك ليس كمن قيل فيه ثقة، الراوي الذي يقال فيه ثقة ثقة أوثق ممن قيل فيه ثقة إذا كرر لفظ التعديل، أو ثقة ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، ثقة حجة أو ثقة إمام ونحو ذلك من الألفاظ التي يكرر فيها التعديل. ومن اللطائف ذكروا أن أكثر ما من قيل فيه ألفاظ التعديل قال البخاري، وأكثر ما وقفنا عليه قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة، وكررها 9 مرات وكأنه سكت لانقطاع نفسه، يعني يريد أن يزيد. في روايته عن عمرو بن دينار وقال: وكان ثقة 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 9 مرات وهو يوثقه. قال: وأدناها يعني أدنى ألفاظ التعديل ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ، ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك. على أن هذه اللفظة، لفظة شيخ، قد يطلقها بعض الحفاظ كالإمام أبي حاتم، كثير ما يستعمل هذه اللفظة ولا يريد بها التعديل ولا أيضا يريد بها التجريح، لكن علم بالاستقراء من حال الإمام أبي حاتم أنه في الغالب يطلقها على من لا يرى أنه حجة، يقول فيه شيخ، فعلم أنه يريد بهذا أنه لا يحتج بحديثه. ولا فالحافظ هنا يقول أن أدنى مراتب التوثيق أن يقال فيه الشيخ، وهذا قد يختلف يعني بحسب استعمال العالم لهذه اللفظة، قد يطلقها أحد الحفاظ ويريد بها أقل التعديل، وآخر يطلقها ويريد به عدم الاحتجاج بحديثه كأبي حاتم. وهذا يعرف يعني باستقراء يعني حال هذا العالم وما الذي يريد بهذه اللفظة، فإن قصد بها عدم قبول حديثه كأبي حاتم فيتوقف في حديثه، وإن لم يعلم منه شيء من ذلك فيكون هذا أقل مراتب التعديل، فيكون حديثه مقبول يعني يحتج به. قال: ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، يعني من الألفاظ. طيب، قال: ونحو ذلك مثل كشيخ وسط أو صالح أو مقارب الحديث أو صدوق إن شاء الله، هذه كلها أدنى مراتب التعديل. قال: وهذه أحكام، وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول: تقبل التزكية من عارف بأسبابها، يعني الذي يعرف أسباب التزكية وما الذي يزكى به الراوي ويعدل وما الذي يجرح به. قال: لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، يعني من غير اختبار الراوي وامتحانه ومعرفة صدقه وعدالته. قال: ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، يعني تقبل التزكية ولو كان المزكي واحد ممن يقبل تعديله، أما إذا كان ممن عرف به التساهل كمثل ابن حبان و العجلي ونحو هؤلاء ممن عرفوا بالتساهل، الحاكم كذلك، هنا ما يقبل توثيق أمثال هؤلاء إلا إذا وثقه من يقبل توثيقه وتعديله. ولا تجدون يعني كثير من الرواة يوثقهم ابن حبان وغيره ويضعفهم بقية الأئمة فيعدون يعني من المجاهيل، خاصة إذا كان الراوي يعني روى عنه مثلا اثنان ولم يوثقه معتبر ممن يعتبر توثيقه، وتجد أن هؤلاء يوثقونه ولا يعتبر توثيقهم ويعد في عداد المجهولين، وفي كتاب ابن حبان الثقات كثير من أمثال هؤلاء. قال: خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا من اثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح أيضا، يعني أن كما أن الشهادة لا تقبل إلا من اثنين كذلك قالوا التعديل لا يقبل إلا من اثنين، وهذا خلاف الصواب لأنه فرق بين الشهادة وبين الرواية. قال: والفرق بينهما أن التزكية تنزل منزلة الحكم فلا يشترط فيها العدد، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. ولو قيل يفصل بين ما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، يعني القول بأنه لابد من مزك آخر، يقول مثل هذا إذا كان تزكية هذا المزكي مستندة إلى اجتهاده، اجتهد في تزكيته ليس عن امتحان واختبار وتتبع، أو يكون معتمدا على غيره في نقل التزكية، فمثل هذه الحال يقال لابد من آخر، لأنه إن كان الأول فلا يشترط العدد أصلا، إن كان الأول يعني الرواية، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، يعني حيث أن الحاكم يحكم باجتهاده ورايه، وإن كان الثاني بأنه أخذ عن غيره فيجرى فيه الخلاف الذي ذكر، ويتبين أنه أيضا لا يشترط العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد. فكذا ما تفرع عنه والله أعلم. يقول أصل النقل لا يشترط فيه العدد، يعني في الرواية، فكذا ما تفرع عن، أي ما تفرع عن الرواية وهو تعديل الراوي، فكذلك لا يشترط فيه العدد، وهذا هو الصواب. قال: وكذا ينبغي ألا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ. قال الإمام الذهبي رحمه الله في الميزان: والكلام في الرجال لا يجوز إلا لتمام المعرفة تام الورع. وقال في كتابه الموقظة: والكلام في الرواة يحتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله. فليس الكلام في الرجال تشفي وتشهي، وإنما هو يعني يراد من ذلك حفظ أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وتنقيتها. فلا بد من أن يكون المتكلم عنده ورع وخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يقع في الغيبة في الكلام في أعراض الناس. والآن تجد بعض يعني من يقول بأنه يجرح ويعدل فيطعن في لحوم العلماء باسم الجرح والتعديل، وأخذوا هذا الباب كما يقال بلا خطام ولا زمام، وجعلوا يأكلون لحوم العلماء عياذا بالله. فالأمر خطير جدا، ولهذا تجد أن هذا الباب يعني ما تكلم فيه كل العلماء، إنما يعني أعداد معدودة من أهل العلم الذين خاضوا في هذا الفن، فن الجرح والتعديل، وتكلموا في الرجال. فهذا الأمر يحتاج إلى خوف وورع من الله سبحانه وتعالى. قال: فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث. لا يقبل قول من جر من فلا يقبل جرح من أفرط فيه مجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. يعني في الأمر وسط، لا إفراط ولا تفريط. الذي أفرط في الجرح برد حديث الراوي بما لا يقتضي رد حديثه، هذا ما يقبل، هذا ما يقبل حديثه، ما يقبل جرحه. كما أنه لا يقبل تعديل من أخذ بمجرد الظاهر، رأى إنسان يصلي يحسن في صلاته قال ما شاء الله فلان عدل فلان ثقة، هذا ما يقبل أن يأخذ بمثل هذا الظاهر. قال: وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، قال: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة. وهذا الكلام ذكره رحمه الله في كتابه الموقظة. يقول: لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن، يعني من علماء الجرح والتعديل، قط على توثيق ضعيف، يعني هو في الأصل ضعيف ووثقه، يقول هذا ما حصل، ولا على تضعيف ثقة، العكس، ولا تضعيف الراوي الثقة، فاجتمع اثنان من أئمة هذا الشأن على تضعيفه، وأراد بهذا أن هذه الأمة معصومة، وأن أهل الحديث حين تكلموا في الرجال تكلموا بعدل، ولهذا لم يقع أئمة هذا الشأن في مثل هذا الخطأ في توثيق الضعيف أو تضعيف الثقة. وقد يقع هذا من أحدهم، ربما يقع من الواحد، أما يجتمع اثنان أو أكثر على هذا لا، هذا لم يوجد كما قال الإمام الذهبي رحمه الله. قال: ولهذا كان مذهب النسائي ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. الإمام النسائي يقول: لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، أي على ترك حديثه. وهل معنى هذا أنه إذا ضعف الراوي واحد أو اثنان ممن يقبل قولهم في التجريح أنه هذا ما يكفي حتى يجتمع الجميع؟ الجواب لا، بل الإمام النسائي نفسه كما ذكر أهل العلم أنه ربما جرح الراوي ومع ذلك لم يجتمع العلماء على تجريحه، إذن أراد بهذا جرح خاص، الله أعلم الذي أراد به الإمام النسائي رحمه الله، يعني أراد إجماعا خاصا في مثل هذه الصورة. وإلا فالعلماء يختلفون يعني في التوثيق والتجريح، إلا إذا كان أراد يعني الراوي الذي اشتهر ضعفه واشتهر تجريحه فهذا قد يكون له وجه. وعلى كل، فإذا ثبت ضعف الراوي وتجريحه من قبل من يقبل قوله في ذلك فهذا كافي، ولا يلزم أن يجتمع الجميع على تجريحه. وهنا بالحاشية تعليق المصنف والحافظ ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت الصلاحية عقب على كلام النسائي، قال: وإذا تقرر ذلك ظهر أن الذي يتبادر إلى الذهن من أن مذهب النسائي في الرجال مذهب متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود والترمذي تجنب النسائي إخراج حديثه. نعم، فالإمام النسائي عنده يعني شدة في الجرح، ولهذا قال سعد بن علي الزنجاني رحمه الله: إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. قال بعد ذلك: فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثا ضعيفا ورجلا مجروحا. نعم، قال: وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل في الجرح والتعديل، فإنه إن عدل أحدا بغير تثبت، يعني بغير دليل وبرهان وحجة تتبع، كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من روى، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، يعني يظن وهو أحد الكاذبين. فالذي يوثق من لا يتأكد من توثيقه هو في واقع في هذا مثل هذا الحديث، يخشى عليه أن يقع في زمرة الكاذبين. قال: وإن جرح بغير تحرز، يعني من غير تثبت وكذلك أيضا تحفظ، فإنه أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، أي من الجرح، ووسمه أي وصفه بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. يعني لما يقال فلان ضعيف أو فلان كذاب أو فلان متروك وهو على خلاف ذلك، الآن وسمه وصفه بصفة قد لا تنفك عنه، لا تنفك عنه وهو بريء منها، هذا ظلم، يعتبر ظلما. فلهذا لابد من التحرز في ذلك. قال والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد. نعم، الهوى قد يوقع الإنسان أن يتكلم في غيره بالظلم وبغير العدل، ربما بسبب الحسد أو البغضاء أو الحقد أو شيء من ذلك يحمله على أن يجرح من لا يستحق الجرح، وهكذا الغرض الفاسد من العداوة أو التعصب المذهبي أو شيء من هذه الأمور. قال وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا، يعني ما عندهم لا هوى ولا مقاصد فاسدة، وإنما أرادوا النصح لرسول الله عليه الصلاة والسلام بتنقية سنته وتنقية حديثه عليه الصلاة والسلام. قال وتارة من المخالفة في العقائد، ولهذا إذا تكلم الراوي المحدث والعالم في غيره وعلم أن الذي حمله على ذلك أمر دنيوي كحسد أو نحو ذلك ما يقبلون تجريحه، وقد وقع ذلك بين أهل العلم وأهل الفضل، هم وإن كانوا لهم منزلة يعني في العلم والفضل إلا أنهم بشر يصيبون ويخطئون، كما حصل بين ابن أبي ذئب والإمام مالك، وما قبل العلماء كلام حديمة في الآخر، وهكذا أيضا حصل بين غيرهم. قال وتارة من المخالفة في العقائد وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، يعني السبب الذي يحمله على الكلام أمور ماذا عقدية، كأن يكون مثلا عند هذا الراوي شيء من التشيع أو القدر أو نحو ذلك فيحمله ذلك على أن يطعن فيه برد حديثه. قال هو موجود كثيرا قديما وحديثا ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة، يعني أن الراوي وإن كان عنده بدعة لكن محله الصدق وأنه لا يعرف عنه الكذب في الحديث، فمثل هذا قبل علماء حديثه، خاصة إذا لم يكن داعيا إلى بدعته أو يروي ما يقوي بدعته، فالعلماء يقبلون رواية أمثال هؤلاء، وكتب الصحاح الصحيحين وغيرها وكتب السنن مليئة بأمثال هؤلاء برواية أمثال هؤلاء. قال والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة، يعني أطلقوا تقديم الجرح على التعديل، ولكن محله إن صدر مبينا من عارف بأسبابه، يعني إذا جرح العالم الراوي وهو يعرف أسباب الجرح، يعرف أسباب الجرح، فهنا يقبل جرحه، لأنه إن كان غير مفسر لم يقدح في من ثبتت عدالته. يعني يقول إذا كان الجرح مجمل وهذا الراوي قد عدل، يعني عندنا راوي قال فيه بعض العلماء ثقة وجاء آخر وقال ضعيف، فهنا إذا كان الجرح غير مفسر لم يذكر سبب الجرح وقد عدل فنقدم التعديل. قال لأنه إن كان غير مفسر يعني الجرح لم يقدح في من ثبتت عدالته الذي عدل ووقع عليه الجرح بعد ذلك، فنحن نأخذ بتعديله، إلا إذا أتى هذا المجرح بما ينقض هذا التعديل، يعني ذكر الجرح وفسر هذا الجرح، فحينئذ يقدم على تعديل من عدل. قال: وإن صدر من غير عارف بالأسباب لم يعتبر به أيضا، الذي ما يعرف أسباب الجرح وقال وجرح فلان من الرواة، رآه مثلا راكبا مثلا على برذون، البرذون الخيل الأعجمي، وجرحه بهذا، أو مثلا رآه يمشي في السوق وجرحه، أو شيء من ذلك، أشياء ما تستحق الجرح، فمثل هذا ما يقبل جرحه. قال: فإن خلى المجروح عن التعديل قبل الجرح فيه مجملا غير مبين السبب. لماذا؟ لأنه صادف إنسانا خال من التعديل، إنسان لم يعدل، فجاء أحد الحفاظ وقال فيه فلان ضعيف، خلاص يقبل قوله، يضعف حديثه لأنه لم يعارضه تعديل، ولو لم يذكر أسباب الجرح. لكن كما مر معنا إذا كان قد عدل لا بد من ذكر السبب، لا بد من ذكر السبب. مثلا إذا قيل فيه ثقة وجاء آخر من الحفاظ وقال فلان يروي عن الثقات المناكير أو يخالف الثقات، أو فلان مثلا كذاب، حصل كذا وكذا، فيذكر السبب هنا يقدم. قال: إذا صدر من عارف على المختار، يعني إذا خلى الراوي من التعديل وجرحه من يقبل قوله في الجرح ولو كان الجرح مجملا، فهنا يقبل جرحه. قال: لأنه إذا لم يكن فيه تعديل فهو في حيز المجهول، وإعمال قول المجرح أولى من إهماله. قال: ومال ابن الصلاح في مثل هذا إلى التوقف فيه، يعني في مثل هذه الحال إذا خلى من التعديل وجرح، ابن الصلاح يرى التوقف، يعني حتى يظهر شيء قرينة تدل على تجريحه، لكن كما ذكر الحافظ أنه إذا لم يعدل فهو عداد المجهولين، فكونه يثبت فيه جرح من عالم يقبل جرحه، وحينئذ يقبل على الصحيح. قال: فصل: ومن المهم في هذا الفن معرفة كنى المسمين ممن اشتهر باسمه وله كنية لا يؤمن أن يأتي في بعض الروايات مكنيا لئلا يظن أنه آخر، يعني في بعض الروايات قد يقال حدثنا عبد الله، وفي رواية أخرى حدثنا أبو محمد، وعبد الله هو أبو محمد، فمعرفة الكنى مهم، الكنى ما صدر بأب وأم، يعرف من صاحب هذه الكنية حتى لا يظن أنهما اثنان وهما واحد. قال: ومعرفة أسماء المكنيين وهو عكس الذي قبله، ومعرفة من اسمه كنيته وهم قليل، بعضهم أسماءهم كناهم، كنيته مثلا أبو بكر، هو اسمه أبو بكر وكنيته أبو بكر، يعرف من أمثال هؤلاء. قال: ومعرفة من اختلف في كنيته وهم كثير، وأضلف فيه بعض المختصرات في هذا. قال ابن الصلاح: لعبد الله بن عطاء الإبراهيمي من المتأخرين فيه مختصر، يعني في ذكر من اختلف في كنيته. قال: ومعرفة من كثرت كناه كابن جريج له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد، أبو ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز، نعم له كنيتان أبو الوليد وأبو خالد. قال أو كثرت نعوته وألقابه، يعني يعرف أمثال هؤلاء أيضا. قال ومعرفة من وافقت كنيته اسم أبيه كأبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق المدني أحد أتباع التابعين. أبي إسحاق إبراهيم بن إسحاق، فكنيته أبو إسحاق واسم أبيه إسحاق. قال وفائدة معرفته نفي الغلط عمن نسبه إلى أبيه، فقال أخبرنا ابن إسحاق فنسب إلى التصحيف، وأن الصواب أخبرنا أبو إسحاق. هذه الفائدة، الحذر من الوقوع في مثل هذا الخطأ أن ينسب الراوي إلى غير أبيه بسبب اشتباه الكنية باسم الأب. قال أو بالعكس كإسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي، يعني اسم الابن إسحاق وكنية أبيه أبو إسحاق، كنية أبيه أبو إسحاق. قال أو وافقت كنيته كنية زوجته كأبي أيوب الأنصاري وأم أيوب، وأم أيوب صحابيان مشهوران. أو وافق اسم شيخه اسم أبيه كالربيع بن أنس عن أنس. هكذا يأتي في الروايات فيظن أنه يروي عن أبيه وليس بأبيه. قال كما وقع في الصحيح عن عامر بن سعد عن سعد وهو أبوه، سعد بن أبي وقاص، عامر بن سعد ابن أبي وقاص عن سعد، سعد هو أبوه سعد بن أبي وقاص. وليس أنس شيخ الربيع والده بل أبوه بكري، يعني منسوب إلى بكر بن وائل، وشيخه أنصاري وهو أنس بن مالك الصحابي المشهور، وليس الربيع المذكور من أولاده. قال ومعرفة من نسب إلى غير أبيه كالمقداد ابن الأسود، ينسب إلى الأسود الزهري لكونه تبناه، يعني في الجاهلية تبناه أي جعله ابنا له، وكان هذا جائز في الجاهلية قبل الإسلام، يعني يتبنى الرجل الإنسان وينسبه إليه فيصير كابنه وينسب إليه. حتى النبي صلى الله عليه وسلم تبنى زيد بن حارثة وكان يدعى بزيد بن محمد حتى جاء الإسلام ونهى عن ذلك، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فالمقداد هذا تبناه الأسود فكان ينسب إليه وقال له المقداد من الأسود. قال وإنما هو مقداد بن عمرو اسم أبيه عمرو، فهنا الآن نسب إلى غير أبيه. قال أي أو نسب إلى أمه كابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم أحد الثقات، وعلية اسم أمه، علية اسم أمه، وقيل أم أمه يعني جدته، اشتهر بها وكان لا يحب أن يقال له ابن علية، يعني ما يحب أحد أن ينسبه إلى أمه. ومع ذلك الكون اشتهر بذلك فكان أهل العلم ينسبونه إليها. قال ولهذا كان يقول الشافعي أخبرنا إسماعيل الذي يقال له ابن علية، يعني ما أراد أن ينسبه بذلك وهو يكره ذلك فأخبر بشيء مما اشتهر به. قال أو نسب إلى غير ما يسبق إلى الفهم كالحذاء، ظاهره أنه منسوب إلى صناعتها أو بيعها وليس كذلك، وإنما كان يجالسهم فنسب إليهم. هو يعني خالد الحذاء. قيل له ذلك الذي يسمع خالد الحذاء يقول أنه يصنع الأحذية أو يصلحها، وإنما كان يجالس الحذائين فنسب إليهم. وقال بعضهم قيل له ذلك أنه كان يقول احذوا احذوا، فقيل له الحذاء. قال وكسليمان التيمي، لم يكن من بني التيم ولكن نزل فيهم، يعني سكن عندهم فنسب إليهم. قال وكذا من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، واسم أبيه اسم الجد المذكور. نعم، من نسب إلى جده فلا يؤمن التباسه بمن وافق اسمه اسمه، يعني اسمه اسم الجد، واسم أبيه اسم الجد المذكور، كمحمد بن بشر أو محمد بن السائب ابن بشر، الأول ثقة والثاني ضعيف. محمد بن بشر محمد بن السائب ابن بشر، فلو قيل محمد بن السائب محمد بن بشر لظن الأول فوثق وهو ضعيف، يعني أحيانا ينسب إلى جده محمد بن السائب فيقال له محمد بن بشر فيظن أنه الأول الثقة وهو محمد بن السائب الضعيف، فهذا يحصل فيه اللبس. قال ومعرفة من اتفق اسمه واسم أبيه وجده، كالحسن ابن الحسن ابن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، هذا أيضا مما ينبغي معرفته. وهكذا محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي، وهو ولد محمد ابن محمد ابن محمد لو هكذا أيضا محمد ابن محمد ابن محمد الجزري صاحب الجزرية، أمثال هؤلاء ينبغي أن يعرف يعني أسماءهم الذين تشابهت أسماءهم أسماء آبائهم وأجدادهم. قال وقد يقع أكثر من ذلك وهو من فروع المسلسل، يعني تتابع تماثل الأسماء أكثر من ثلاث، قد يقع أكثر من ذلك، يعني يكون هذا من أنواع المسلسل. قال وقد يتفق الاسم واسم الأبي مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، كأبي اليمن الكندي هو زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن ابن زيد ابن الحسن. واضح اتفاق الاسم واسم الأب مع اسم الجد واسم أبيه فصاعدا، يتكرر الاسم الأب اسم الاسم واسم الأب. قال أو اتفق اسم الراوي واسم شيخه وشيخ شيخه فصاعدا، كعمران عن عمران عن عمران، الأول يعرف بالقصير والثاني أبو رجاء العطاردي والثالث ابن حصين الصحابي رضي الله عنه، يعني ثلاثة يروون يروي بعضهم عن بعض وأسماءهم متفقة. وكسليمان عن سليمان عن سليمان، الأول ابن أحمد ابن أيوب الطبراني والثاني ابن أحمد الواسطي والثالث ابن عبد الرحمن الدمشقي المعروف بابن بنت شرحبيل. وقد يقع ذلك للراوي ولشيخه معا، كأبي العلاء الهمداني العطار المشهور بالرواية عن أبي علي الأصبهاني الحداد، وكل منهما اسمه الحسن ابن أحمد ابن الحسن ابن أحمد، كلاهما اسمهما واحد واسم الآباء والأجداد. قال فاتفقا في ذلك وافترقا في الكنية والنسبة إلى البلد والصناعة. نعم، هذا العطار الأول أبو العلاء الهمداني، وهذا أبو العلي أبو علي الأصبهاني، هذا أبو علي وهذا أبو العلاء، وهذا همداني وهذا أصبهاني، وهذا عطار وهذا حداد، لكن الاسم واحد، الحسن بن أحمد بن الحسن بن أحمد. قال وصنف فيه أبو موسى المديني جزءا حافلا. ومعرفة من اتفق اسم شيخه والراوي عنه، وهو نوع لطيف لم يتعرض له من الصلاح، وفائدته رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرارا أو انقلابا. رفع اللبس عمن يظن أن فيه تكرار أو انقلاب، وليس الأمر كذلك. ومن أمثلته البخاري روى عن مسلم وروى عنه مسلم، فشيخه مسلم ابن إبراهيم الفراهيدي البصري، والراوي عن مسلم بن الحجاج القشيري صاحب الصحيح. فهنا اتفق اسم الشيخ والراوي عنه، لكن هما اثنان مختلفان. قال وكذا وقع ذلك لعبد بن حميد أيضا، روى عن مسلم بن إبراهيم وروى عنه مسلم ابن الحجاج في صحيحه حديثا بهذه الترجمة بعينها. قال ومنها يحيى بن أبي كثير روى عن هشام وروى عنه هشام، فشيخه هشام بن عروة وهو من أقرانه، يعني هشام بن عروة من أقران يحيى بن أبي كثير بطبقته. قال والراوي عنه هشام بن أبي عبد الله الدستوائي. ومنها ابن جريج روى عن هشام وروى عنه هشام، فالأعلى ابن عروة والأدنى ابن يوسف الصنعاني، الأعلى يعني الذي روى عنه هشام بن عروة، والذي روى عنه روى عن ابن جريج هو ابن يوسف الصنعاني. قال ومنها الحكم ابن عتيبة روى عن ابن أبي ليلى وروى عنه ابن أبي ليلى، فالأعلى عبد الرحمن والأدنى ابن عبد الرحمن المذكور. قال وأمثلته كثيرة. قال ومن المهم في هذا الفن معرفة الأسماء المجردة، وقد جمعها جماعة من الأئمة، فمنهم من جمعها بغير قيد كابن سعد في الطبقات. الأسماء المجردة يعني من غير أن ينسب إلى أبيه أو إلى قبيلته، يقال عن محمد أو حدثنا علي أو عبد الله. قال وابن أبي خيثمة والبخاري في تاريخيهما، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل. يعني هؤلاء ذكروا هذه الأسماء المجردة. قال ومنهم من أفرد الثقات بالذكر كالعجلي وابن حبان وابن شاهين، هؤلاء لهم كتب في الثقات وقد عرفوا بالتساهل في التوثيق. قال ومنهم من أفرد المجروحين كابن عدي وابن حبان أيضا له كتاب في المجروحين. ابن عدي كتابه الكامل في الضعفاء، في ضعفاء الرجال، وابن حبان كتابه المسمى بالمجروحين. أيضا ابن الجوزي أيضا كتاب الضعفاء والمتروكين. قال ومنهم من تقيد بكتاب مخصوص كرجال البخاري لأبي نصر الكلاباذي أحمد بن محمد بن الحسين، يعني جعل الكلام في رجال البخاري فقط. ورجال مسلم لأبي بكر ابن منجويه، جعل الكتاب خاص برجال إمام مسلم، أبو بكر ابن منجويه، أحمد بن علي بن محمد ابن منجويه الأصبهاني، ورجالهما معا لأبي الفضل ابن طاهر، يعني البخاري ومسلم، جعل الكلام في رجال البخاري ومسلم لأبي الفضل ابن طاهر، محمد بن علي بن أحمد، ورجال أبي داود لأبي علي الجياني، أبو علي الجياني تكلم في رجال أبي داود وهو الحسين بن محمد بن أحمد، وكذا رجال الترمذي ورجال النسائي لجماعة من المغاربة، ومنهم الحافظ الدورقي. قال: ورجال الستة الصحيحين وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه لعبد الغني المقدسي في كتابه الكمال. فكتاب الكمال للحافظ عبد الغني المقدسي خاص برجال الكتب الستة، واسمه الكمال في معرفة رجال الكتب الستة. قال: ثم هذبه المزي في تهذيب الكمال. تهذيب الكمال هو تهذيب لهذا الكتاب، كتاب عبد الغني المقدسي. قال: وقد لخصته وزدت عليه أشياء كثيرة وسميته تهذيب التهذيب، وجاء مع ما اشتمل عليه من الزيادات قدر ثلث الأصل. ثم اختصره رحمه الله في كتابه تقريب التهذيب. ومنهم أيضا من أفرد المسانيد كمسند الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك في الكلام على رجالهم، ومنهم من أيضا أفرد الكلام في معاجم الطبراني في الكلام على رواته. نعم. قال: ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة. ونما تكلم أيضا عن غير رجال الكتب الستة، يعني مثل كتاب الميزان للذهبي والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو لا توسعوا في الكتاب بالكلام على الرجال في غير رجال الكتب الستة. طيب نقف هنا إن شاء الله، إلى هنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.